أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في التطبيق الثاني. قلنا أن التطبيق الثاني ينطلق من افتراضين: أولا، لا يوجد لدينا دليل ينكر قانون العلية، العلية الوجودية التي هي علاقة بين مفهومين، بين طبيعتين، ولهذا قال العلية الوجودية بمعناها العقلي وليست العلية بمعناها التجريبي، لأن العلية بمعناها التجريبي هي علاقة بين أفراد. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أننا لا نمتلك دليلا يدل على استحالة الصدفة المطلقة، إذن نحن نشك في الصدفة المطلقة. وقد توصلنا من خلال ما تقدم أننا يوجد لدينا علم إجمالي أول، وهذا العلم الإجمالي الأول سوف تكون أو يكون له طرفان. الطرف الأول إما أن نؤمن باستحالة الصدفة، استحالة الصدفة المطلقة، أو ننفي استحالة الصدفة المطلقة. هذا علم إجمالي أول. وكان الحديث عن أنه لو افترضنا نفي استحالة الصدفة المطلقة فسوف تكون لدينا يكون لدينا علم إجمالي في قضية، يعني مبني على قضايا شرطية، وهذا العلم الإجمالي سوف يكون موضوعه أو شرطه نفي احتمال الصدفة المطلقة، وجزاؤه مردد بين حالات متعددة. قلنا إننا إذا آمنا باستحالة الصدفة المطلقة فسوف يكون عدم المعلول تابعا دائما لعدم العلة، إلا أننا إذا لم نكن نؤمن باستحالة الصدفة المطلقة وإنما كنا ننفي على افتراض نفي استحالة الصدفة المطلقة فسوف يكون لدينا أربعة جزاءات. إذ ما دام الصدفة المطلقة مو مستحيلة فعندنا شنو؟ عندنا احتمالات كثيرة. ربما يوجد، طبعا هاي في حالتين، في حال تجربتين، ربما يثبت عدم المعلول بعد حصول عدم العلة فقط في التجربة الأولى أو في التجربة الثانية، أو لا يحصل عن عدم المعلول عند عدم العلة في التجربتين، أو يحصل في التجربتين. وقلنا واحدة منها اللي هي الرابعة سوف تكون حيادية، إلى جانب يعني النتيجة التي خلصنا فيها أن قيمة التي نستفيدها من هذا العلم الإجمالي الثاني، قيمة استحالة الصدفة المطلقة سوف تكون 8 أو 7/8، يعني قلنا 3.5 3.5، كلها إلى صالح من؟ إلى صالح استحالة الصدفة المطلقة، من أصل أربعة، يعني اللي هي تساوي 7/8، تماما تساوي 7/8، كلها إلى يا صالح، إلى صالح استحالة الصدفة المطلقة. كيف أثبتنا أنه كلها إلى صالح استحالة الصدفة المطلقة؟ قلنا لأن هذه الجزاءات 3 منهن كاذبة، ولأجل صحتها فلابد أن يكون الشرط منفي. ما هو الشرط؟ الشرط هو نفي استحالة الصدفة المطلقة. فنفي الشرط يعني شنو؟ إثبات استحالة الصدفة المطلقة. عموما هذا كله تقدم، ولكن عموما يعني إحنا أثبتنا أن الكلام هنا أثبتنا أنه من خلال هذا العلم الإجمالي الثاني أن القيمة التي حصلنا عليها لاستحالة الصدفة المطلقة تساوي ماذا؟ 7/8. الكلام هنا أنه لو قارنا، يعني ما هي العلاقة أو ما هي القاعدة التي تطبق على العلم الإجمالي الأول؟ العلم الإجمالي الأول الذي ماذا يقول؟ يقول أن استحالة الصدفة المطلقة هذا راح يشكل طرف، ونفي استحالة الصدفة المطلقة راح يشكل شنو؟ طرف آخر. فإذا بما أنه لا يوجد لدينا أي مرجح لتقديمها الطرف الأول على الطرف الثاني، فراح تصير قيمة كل منهما نص. فإذا استحالة الصدفة المطلقة بشكل أولي قبل أي تجربة احتمالها نص، ونفي استحالة الصدفة المطلقة راح يصير شقد؟ راح يصير نص. والعلم الإجمالي الثاني الذي طبقناه وقلنا أننا استفدنا منه لصالح استحالة الصدفة المطلقة 3.5 من أصل من مجموع 4 حالات، هاي 4 الحالات اللي أخذناها، قلنا أنه من خلال العلم الإجمالي الثاني سوف نستفيد أن قيمة استحالة الصدفة المطلقة سوف تكون 7/8، يعني 3.5/4، نفس الشيء، نفس الكسر، هذا ماكو فرق بين هذا وهذا. فالكلام هنا أنه ما هي القاعدة التي تطبق بين العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني؟ ما هي؟ هل هي قاعدة الضرب أو هي قاعدة الحكومة؟ ننظر إلى أطراف الأول مع أطراف العلم الإجمالي الثاني، هل إن العلاقة يوجد هناك علاقة تأثير وتأثر متبادل، أو أن التأثير فقط من جانب واحد؟ وهذا يذكرنا بقاعدة الحكومة، وقاعدة الحكومة مثالها ما هو مثالها؟ مثالها الذي إذا علمنا بوجود شخص مات في مستشفى من عشرة مرضى، عرفنا أنه واحد منهم مات، ثم صار عندنا علم آخر، علم إجمالي آخر، أنه زيد إما أن يكون قد ذهب لنفس هذه المستشفى أو يكون ذهب إلى مستشفى آخر. عموما فإذا قوي لدينا أن زيد لم يذهب إلى هذه المستشفى، سوف يؤثر على قيمة احتماله بالعلم الإجمالي الأول. لو كان واحد من عندهم زيد، لو كنا نحن والعلم الإجمالي الأول، سوف يكون احتمال زيد أن يكون ميت 1/10، لأنه زيد واحد من عندهم. لكن العلم الإجمالي الثاني حيث أنه صار يعني على زيد نفسه، يقول إما أن يكون قد ذهب إلى هذا المستشفى أو ذهب إلى مستشفى آخر. فإذا ثبت، يعني إذا قوي طرف من هذه الأطراف ودلت قرائن أكثر على أن زيد لم يذهب إلى هذه المستشفى وإنما ذهب إلى مستشفى آخر، فسوف يقلل قيمة زيد ويؤثر على قيمة زيد في العلم الإجمالي الأول. إذن راح يصير العلم الإجمالي الثاني مؤثر على العلم الإجمالي الأول، بينما العلم الإجمالي الأول لا يؤثر على العلم الإجمالي الثاني، لا يؤثر على العلم الإجمالي الثاني. فإذا التأثير صار من طرف واحد مو من طرفين. فلهذا مثل هذه الحالة نطبق قاعدة الضرب. أما إذا كان التأثير متبادل كما هو في حالات كثيرة، في حالات اللي جاي يعني نعمل بها، مثلا علية سببية ألف لباء وكانت هناك تاء، فعندما نفحص حالات تاء ويتكون لدينا علم إجمالي ثاني، هذا العلم الإجمالي الأول كما أنه العلم الإجمالي الأول يؤثر على العلم الإجمالي الثاني، يعني القيم سوف تكون متبادلة، شيء يؤثر شيء، ما يتحكم علم إجمالي أول في علم إجمالي الثاني، ما راح يصير يتحكم أحدهما بالآخر من طرف واحد. فلهذا نطبق قاعدة الضروب. الآن إذا طبقنا قاعدة الضرب، يقول السيد الشهيد، فإن قيمة استحالة الصدفة المطلقة سوف تكون أقل من مما استخرجناها من العلم الإجمالي الثاني. قلنا أن القيمة، قيمة استحالة الصدفة المطلقة في العلم الإجمالي الثاني صار 7/8، أما وفق العلم الإجمالي الثاني وفق قاعدة الضروب ماذا راح يصير؟ راح يصير قيمة استحالة الصدفة المطلقة راح تصير 4/5، وأربعة على خمسة أضعف هذه النسبة، أضعف من النسبة 7/8، من الواضح أنها أضعف من ذلك. كيف حصلنا على نسبة 4/5؟ كيف حصلنا؟ طبعا هذا الكلام كله تفصيلا قد مر فيما سبق، يعني والآن إحنا جايين نطبقه تطبيق آخر، يعني تطبق على استحالة الصدفة المطلقة. الآن نجي طبعا مر في صفحة 316 هذا الكلام، 316 و و17 من طبعة الأسس مال المؤتمر. يعني نفس الكلام في ذاك الموضوع هو نفسه يجري أيضا في هذا الموضوع، لهذا احنا فقط جاي نطبق. لأن السيد هنا إنما ذكرها بشكل مختصر. ما الذي ذكره هنا السيد الشهيد؟ إذا طبقنا العبارة قبل لا نجي نفصل هذا الأمر، فالسيد قال: وإذا لاحظنا هذا العلم الإجمالي الشرطي مع العلم الإجمالي المسبق الذي يحدد على أساسه الاحتمال القبلي لاستحالة الصدفة المطلقة، لا نجد لأحدهما حكومة على الآخر. لماذا؟ لأنه ماكو تأثير من طرف واحد، ولذلك لا بد من تطبيق قاعدة الضرب بين العلمين. وحيث أنه لا يوجد أي مبرر قبلي لترجيح احتمال إمكان الصدفة على غيرها، على نفيها، على استحالتها، يعني نفي استحالة الصدفة أو الإيمان باستحالة الصدفة، إذن راح يصير كل واحد من عندهم نص. يعني هذا هو العلم الإجمالي الأول. فبالإمكان أن نفترض أن قيمة الاحتمال القبلي للاستحالة هو نص، وبضرب بين العلمين، يا علمين، علمين إجماليين، تحدد القيمة النهائية لاحتمال استحالة الصدفة المطلقة، وسوف تكون أصغر من القيمة التي تحدد على أساس العلم الإجمالي الشرطي بمفرده. لأن على أساس العلم الإجمالي الشرطي أنا سميته علم إجمالي ثاني، إيش قد صارت القيمة؟ 7/8. في حين أنه وفق قاعدة الضرب سوف تكون أقل. إيش قد أقل؟ يعني 4/5. قال: وبالضرب بين العلمين تحدد القيمة النهائية لاستحالة الصدفة المطلقة، وسوف تكون أصغر من القيمة التي تحدد على أساس العلم الإجمالي الشرطي بمفرده، ولكنها على أي حال قيمة احتمالية كبيرة. ثم بعد ذلك قال: وما دمنا نفترض أن قيمة الاحتمال القبلي لاستحالة الصدفة المطلقة لا تقل عن قيمة احتمال الإمكان، يعني راح يصير بالنتيجة استحالة الصدفة المطلقة راح يصير قيمتها شقد؟ 4/5، يعني 1 منهن المن لنفي استحالة الصدفة المطلقة، يعني للإمكان، يعني بالنتيجة راح يصير وفق العلم الإجمالي الأول أن استحالة الصدفة المطلقة نص، ونفي استحالة الصدفة المطلقة يعني إمكان الصدفة المطلقة شقد؟ هم أيضا نص. لكن بعد الضرب، بعد قانون الضرب، راح يصير استحالة الصدفة المطلقة شقد قيمتها؟ 4/5، بينما نفي استحالة الصدفة المطلقة شقد قيمتها؟ قيمتها 1/5. قال: يكفي لا تقل عن قيمة احتمال الإمكان لعدم وجود أي مبرر لترجيح الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول. يعني استحالة الصدفة المطلقة يوجد من ينميها، وهي الجزاءات اللي ذكرناها، بينما نفي استحالة الصدفة المطلقة لا يوجد من ينميها. طبعا هذا احنا ذكرنا ان قيمة استحالة الصدفة المطلقة بعد قانون الضرب، قاعدة الضرب، سوف تكون 4/5. خلينا نيجي نبين كيف حصلنا على هذه النسبة اللي هي 4/5. نحن عندما نقوم نضرب العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني، ما الذي ينتج؟ ينتج هذه الحالة، ينتج أولا نذكر طرف من أطراف العلم الإجمالي الأول اللي هو احتمال افتراض العلية العدمية، يعني افتراض السببية العدمية، أو قول استحالة الصدفة المطلقة. إذا افترضنا استحالة الصدفة المطلقة، نجي هذا جانب من أطراف العلم الإجمالي الأول، وناخذ الجوانب الأخرى من أطراف العلم الإجمالي الثاني. شنو الجوانب الأخرى؟ وهي افتراض يعني أولا أن المسبب، يعني أن المعدوم إذا 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 عدمت إذا انتفى أو قل إذا عدم إذا عدم السبب فإن المسبب موجود فقط في التجربة الأولى. طبعا هاي بعد التجربتين، وأيضا نقول هذا النقطة الأولى، هذا راح نصير رقم 1. إذن رقم واحد هو إذا افترضنا استحالة الصدفة المطلقة، فإذا عدم السبب فإن المسبب موجود فقط في التجربة الأولى. سوينا الآن أخذنا جانب من جوانب الطرف من أطراف العلم الإجمالي الأول، وراح نذكر حالات الحالات الأربعة اللي موجودة وين في العلم الإجمالي الثاني، ثم نذكر الطرف الثاني من العلم الإجمالي الثاني الأول مع الأربعة نفسهم، فيصير عندي ثمان أطراف. افتراض هسا نجي افتراض استحالة الصدفة المطلقة، هاي النقطة الثانية، افتراض استحالة الصدفة المطلقة، ثم إذا عدم السبب فإن المسبب عدم المسبب عدم المسبب عدم المسبب يعني عدم المعلول موجود في التجربة اثنين. هم النقطة الثالثة افتراض استحالة الصدفة في حالة إذا عدم السبب فإن عدم المسبب موجود في التجربتين. ثلاثة أربعة افتراض استحالة الصدفة المطلقة. إذا نقول خلينا النقطة الثالثة، فإن عدم السبب غير موجود في التجربتين أفضل. النقطة الرابعة افتراض استحالة الصدفة وإذا عدم السبب فإن المسبب موجود في التجربتين. إذن النقطة الثالثة إن عدم المسبب غير ثابت في التجربتين، في حين النقطة الرابعة إن عدم المسبب موجود في التجربتين. هذه القضايا زين. ثم نجي النقطة الخامسة، افتراض هنا أنا بعد الطرف الثاني من أطراف العلم الإجمالي الأول، وهو افتراض نفي استحالة الصدفة. نفي استحالة الصدفة، إذا نفينا استحالة الصدفة وعدم السبب فإن المسبب موجود في التجربة رقم واحد. ستة، إذا افترضنا نفي استحالة الصدفة فإنه إذا عدم السبب فإن المسبب موجود في التجربة اثنين. سبعة، إذا افترضنا استحالة الصدفة فإذا عدم السبب فإن المسبب ما موجود في التجربتين. ثمانية، إذا افترضنا استحالة الصدفة فإذا عدم السبب فإن المسبب موجود عدم المسبب فإن عدم المسبب موجود في التجربتين، موجود في التجربتين. فإذا صار عندي شنو؟ صار عندي ثمانية أطراف. إذا أجينا للنقطة الأولى والنقطة الثانية والنقطة الثالثة، فإن النقطة الأولى والثانية والثالثة مستحيلات. النقطة الأولى والثانية والثالثة مستحيلات. كيف مستحيلات؟ لأنك تقول مع افتراض استحالة الصدفة، يعني أن عدم السبب وعدم المسبب مترابطات. وش جاي تفرض أنت؟ أن يعني بيناتهم علية. جاي تفرض أنه مع استحالة الصدفة المطلقة إذا عدم السبب فإن عدم المسبب فقط موجود في حالة في التجربة الأولى أو الحالة الأولى، يعني ما موجود في الحالتين. إذن هذه النقطة غير معقولة، فلا بد أن نلغيها أساسا، ما نحسبها. والنقطة الثانية أيضا، أنت افترضت استحالة الصدفة المطلقة، ومع افتراض الصدفة المطلقة وإذا عدم السبب في الحالتين يعني، فأنت تجي تقول بأن عدم المسبب ثابت وين؟ فقط في التجربة اثنين، لازم يثبت به اثنينهم. أما أنه يثبت فقط في التجربة الثانية فهذا غير معقول، أيضا الثانية هاي غير معقولة. الحالة الثالثة، افتراض استحالة الصدفة المطلقة إذا عدم السبب فإن عدم المسبب غير موجود في التجربتين، هذا خلاف استحالة الصدفة المطلقة، هذا عقلا خلاف. إذن هذه الاحتمالات الثلاثة لابد أن نرفعهم، فيبقى عندنا شقد؟ يبقى عندنا خمس احتمالات. الاحتمال الرابع، هذا الاحتمال الرابع وهو مع افتراض استحالة الصدفة المطلقة إذا عدم السبب، مع افتراض استحالة الصدفة المطلقة إذا عدم السبب فإن عدم المسبب موجود في كلا الحالتين. بلي هذا صحيح، هاي معقول، وهذه سوف تكون لصالح
فرضية استحالة الصدفة المطلقة. زين، هذه نقطة أولى. اثنين، إذا افترضنا نفي استحالة الصدفة المطلقة وعدم السبب، فإن عدم المسبب سوف يكون موجودا فقط في التجربة الأولى. زين، إحنا من خلال التجربة رأينا أن هذه الحالة كاذبة مو صحيحة، ولأجل صحتها القضية، الحفاظ على صحة القضية الشرطية، وقلنا أن صحة القضية الشرطية هي في التوقف والتعليق بين الشرط والجزاء، ولأجل الحفاظ عليها لابد أن ننفي ماذا؟ أن ننفي شرطها، ننفي شرطها، وهذا الشرط نفي، هو ما هو الشرط؟ نفي استحالة الصدفة. انفي نفي استحالة الصدفة، نفي النفي ماذا؟ إثبات، فراح يكون استحالة الصدفة. إذن هذه الحالة رقم، النقطة رقم 5 أو الاحتمال رقم 5 سوف يكون أيضا لصالح ماذا؟ لصالح استحالة الصدفة المطلقة. ونفس الكلام يجري في النقطة السادسة وأيضا في النقطة السابعة، لأن التجربة أثبتت أن عدم المعلول كان موجودا في كلا التجربتين بعد انعدام ماذا؟ بعد انعدام العلة. والمثال اللي مثلنا أنه بعد انعدام يعني إزالة الحرارة ما حصل تمدد. نعم، النقطة رقم 8 سوف تكون إلى يا صالح، إلى صالح فرضية نفي استحالة الصدفة، لأنها يعني النقطة رقم سبعة فقط راح تصير إلى يا صالح، إلى يا صالح النقطة رقم لا عفوا النقطة رقم 8 سوف تكون لصالح ماذا؟ لصالح فرضية نفي استحالة الصدفة. ليش؟ لأنه راح تصير أنه إذا كان العدم موجود، لأن هي ماذا تقول؟ تقول إذا نفينا الصدفة فإن عدم المعلول موجود في كلا التجربتين، وإحنا جينا للتجربتين لقينا عدم المعلول موجود فيه ثابت فيه، يعني فإذن هذه صادقة، ما حاجة أن نبطل الشرط مالها، فتكون إلى جانب استحالة الصدفة، بل تبقى القضية الشرطية صحيحة، فتبقى إلى صالح نفي استحالة الصدفة. إذن بالنتيجة كم قيمة راح تصير لصالح استحالة الصدفة المطلقة؟ 4 من أصل ماذا؟ من أصل 5، فراح يصير قيمة استحالة الصدفة المطلقة 4/5. زين، وهنا بعد أن أكملنا هذا الموضوع سوف يكون الكلام، قال وإذا ثبتت السببية العدمية، بس الآن نميناها إحنا على مستوى في تجربتين 3/4/5، ففي كثرة التجارب وكل ما نرى أنه عدم المعلول يكون تابعا لعدم العلة سوف يقوى لدينا استحالة الصدفة المطلقة إلى قيمة كبيرة، فإذا قوية سوف يثبت مباشرة سببية ألف لباء، لأننا لا يوجد في هذه الحالة إلا مع باء إلا ألف، لأن إحنا مثالنا أنه في تجربة معينة لا يوجد مع باء إلا ألف، فإذا كانت باء فإذا أثبتنا استحالة الصدفة المطلقة فإذا باء ما مستحيلة أن توجد وحدها، من اللي أوجدها؟ ألف، طبعا لأن استحالة الصدفة تتضمن سببية ألف لباء، بينما يمكن افتراض السببية الوجودية بين ألف وباء حتى مع إمكان الصدفة المطلقة. يقول إذا افترضنا مع إمكان الصدفة المطلقة نشتغل مباشرة على السببية الوجودية، نقدر لما نقدر إن شاء الله يجينا هذا إن شاء الله بالتطبيق الثالث، بالتطبيق الثالث مباشرة حتى لو أثبتنا استحالة الصدفة المطلقة. زين، قال هذا يجينا إن شاء الله. قال وإذا افترضنا أنه إلى جانب ألف كانت هناك تاء، فيجري نفس الكلام في التطبيق الأول بعد إثبات استحالة الصدفة المطلقة بهذه الطريقة اللي أخذناها، بعد ذلك نجري ما جرينا فيه، ما جرينا يعني تنمية الاحتمال في التطبيق الأول، فنحاول إضعاف وجود تاء، فإذا أضعفنا وجود تاء وإحنا ثبتنا استحالة الصدفة المطلقة راح ينحصر علية، تنحصر علية باء بمن؟ بأليف. قال وإذا افترضنا أن من المحتمل أن يكون لباء سبب آخر أيضا كتاء وجيم، أمكن أن نتخذ ضد هذا الاحتمال بعد التخلص من احتمال الصدفة المطلقة نفس الطريقة التي فسرنا بها الدليل الاستقرائي في التطبيق السابق، ويمكننا بدلاً عن العلم الشرطي الذي أبرزناه لتنمية احتمال استحالة الصدفة المطلقة أن نستخدم علماً إجمالياً شرطياً بصيغة أخرى لتنمية احتمال سببية ألف لباء بصورة مباشرة، وهذا ما سوف يأتي في التطبيق الثالث يجي الكلام حوله. هنا يذكر السيد الشهيد كلام في غاية الروعة، يقول: وهكذا نثبت نقطة في غاية الأهمية، وهي أن نظرية الاحتمال بالمعنى الذي تقدم بالإمكان تطبيقها لإثبات استحالة الصدفة المطلقة وتنمية وتنمية احتمال السببية العدمية إلى درجة كبيرة على أساس العلم الإجمالي، على أساس علم إجمالي شرطي، خلافا لما هو سائد وما ذكرناه من كلام لراسل ولكل المناطق الوضعيين وخصوصا المدرسة الوضعية بشكل عام مثل راشنباخ وكارناب وغيره، اللي يقولون بأنه إحنا وجدنا أن الاستقراء لا يمكن تنميته والوصول إلى درجة يقينية إلا من خلال الاعتقاد بقانون العلي. فمثلا كارناب وراشنباخ لما شافوا بأنه لا يمكن ذلك فأنكروا أن يكون الاستقراء يوصل إلى اليقين، فقالوا بالترجيح. بينما مثلا راسل وغيره قالوا لابد بالإيمان بمصادرة بهذا المبدأ العقلي مصادرة، وإن كان ما يتفق مع المبادئ التجريبية والتصورات التجريبية، لكن احنا مضطرين أن نؤمن به على نحو المصادرة. هنا السيد الشهيد يقول بأنه ظهر لنا بالإمكان أن نؤمن بقدرة الدليل الاستقرائي وتفسيره وفق هذا من دون الاعتقاد بمبدأ العلية، بمبدأ العلية العقلي. يعني يكفينا فقط أن نحتمل قانون العلية، يكفينا أن نحتمل قانون العلية فقط، احتماله يكفي، فقط احتمال قانون العلية يكفي. لماذا؟ لتنمية أن سببية استحالة الصدفة المطلقة وأيضا سببية ألف لباء وغيره، يعني لتفسير الدليل الاستقرائي. طبعا مع ملاحظة مهمة. ما هي هذه الملاحظة المهمة؟ وهي أنه هذا الطريق الذي توصل إليه السيد الشهيد لا يمكن أن ينسجم مع مفاهيم وتصورات المذهب الحسي الذي يقول بأن جميع التصورات والمفاهيم اللي ناخذها إنما هي تصورات مأخوذة من الحس بشكل مباشر، مأخوذة عن طريق الحس بشكل مباشر. إذن كيف نستطيع أن نؤمن بقانون العلية أساساً؟ كيف نحتمله أصلاً؟ قانون العلية العقل بمعناه العقلي، لأنه ما هو قانون العلية بمعناه العقلي؟ قانون العلية بمعناه العقلي هو قانون قائم بين مفاهيم، بين طبيعتين من دون هذا الإيمان، يعني بين طبيعتين مفهومين كليين، ويؤمن بوجود هذه العلاقة المفهومية بين هذين الشيئين، علاقة سبب ومسبب، من دون النظر إلى الأفراد، تنطبق على أفراد كثيرة، وكل هذه الأفراد الكثيرة تكون شواهد لتنمية احتمال هذه العلاقة الرابطة بين هذين المفهومين، بين هاتين الطبيعتين. إذا كنا نؤمن بأن المفاهيم مرتبطة مع الأفراد، يعني المفهوم لا يعبر إلا عن فرد، فإذا مهما كانت علاقة العلية في ذهني فإنها لا ترقى إلى أن تكون علاقة علية وجودية بالمعنى العقلي، وإنما سوف تكون علاقة علية بالمعنى التجريبي، لأن علاقة العلية في ذهني إنما تعبر عن أفراد، فقط علاقات بين أفراد، لأن الحس لا يمكن أن يدرك الطبيعة وإنما هو مرتهن ومرتبط بالأفراد. فإذا لا يمكن أن ينبثق لديهم هذا الاحتمال وفق تصورات المذهب الحسي، ومن ثم يمكن تنميته بالطريقة اللي ذكرها السيد الشهيد. إذن فعليهم أولا أن يراجعوا هذه التصورات اللي هي موجودة عندنا بلا شك، والخروج من مأزق، يعني كما أنهم وقعوا في مأزق العلم التجريبي من ناحية التصديق، يعني من ناحية كيف نصدق بالقضايا، ورأوا أن التجربة هي المصدر الوحيد للمعارف والمبادئ التصديقية، كذلك هم وضعوا يعني صاروا في مأزق في أن مصدر التصورات ما هو، هم قالوا مصدر التصورات هو الحس، فإذا آمن بمذهب بالمذهب الحسي بعد حتى طريقة السيد الشهيد لا يمكن أن يعني أن نعمل بها وأن ننميها، فإذا لابد أن نرجع بهذه المفاهيم إلى مذهب آخر يعني خارج أوسع من إطار المذهب الحسي. طبعا هم الحسيين هواي واجهوا عقبات كثيرة في معالجة مفاهيم كثيرة من قبيل الضرورة وغيره وكذا، وبعضهم اللي هم الإسميين الذين قالوا بأن الكلي في الذهن ما هو إلا اسم عام، اسم عام ينطبق، يعني ماكو عندي معنى عام، فهي المشكلة أساسا نابعة من مشكلة حسية، مشكلة من التصورات، يعني مشكلة مفهومية، هذه المشكلة هي انعكست على مبادئهم بالنتيجة، وراءوا انحصار المعرفة بالتجربة عموما. فإذا لابد أولا أن يتركوا ذاك المذهب الحسي والذي يعتبرونه هو الممون، طبعا احنا نؤمن بان الحس هو الممون الوحيد او الممون للمهم يعني للتصورات، لكن بالنتيجه هناك مصدر اخر يمكن ان يدرك هذه التصورات وهو العقل او ما ذكره سيد العلامه، هناك كلام مهم جدا عموما. فهذا الشيء الذي ينبغي الالتفات اليه. اما بعد ذلك فنصل إلى التطبيق الثالث، هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.